أو السنة أو الإجماع أو غير ذلك لأن كل هذه المصادر في الحقيقة راجعة إلى الله تعالى. إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالأمور من عنده؟ لا، إنما هو من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرع كما يظن كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، واضح؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجتهد قد يخطئ، نعم قد يخطئ، وبينا لكم هذه المسألة، لكن لا يقر على الخطأ. ينزل الوحي: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ نزل الوحي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ أبدا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله بأقواله وأفعاله وتقريراته وتروكاته. إذا على هذا حقيقة هذه الأفعال والأقوال والتقريرات والتروكات لمن؟ راجع لله سبحانه وتعالى، لأنه إنما هو مبلغ عن الله. إذن ما تستطيعوا أن تلزمون إذا قلنا خطاب الله أنه يلزم منكم أن السنة لا تدخل؟ لا تدخل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. كذلك الإجماع من أين يؤخذ؟ لا بد يكون هناك إجماع أجمع عليه أهل العلم حديث، لكن مستند شرعي، سواء كان قرآن مستند شرعي، لابد أن يكون مستند شرعي مثل حديث، لكن ما نعلم ما هو، واضح؟ لا نعلم ما هنا. وهناك آيات قد نسخت، نسخ لفظها وحكمها كما تعلمون، وسيأتي إن شاء الله في باب النسخ. إذن الإجماع له مستند شرعي. القياس هل يخرج؟ لا، ما يخرج. لماذا؟ لأن هذا الذي يقيس على ماذا يعتمد؟ على أصل، والأصل من أين يأتي به؟ من الشرع. إذن رجعت جميع الأحكام إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن خطاب الله هذا مستقيم، ليس عليه غبار. إلى هنا واضح؟ إذن ما يستطيع أن يلزمون بقولهم أن خطاب الله هذا يلزم منه أن تخرج السنة. نقول لا، السنة تكون موجودة، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس وغير ذلك. قلنا كل هذه المصادر في الحقيقة راجع إلى الله تعالى. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول في 39 و300. إلى هنا واضح؟ ثم قال المصنف:
وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف.
واضح؟ وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف. المتعلق أي المرتبط، واضح؟ ما معنى المتعلق؟ أي ما تعلق به وارتبط به بفعل. الفعل، اكتب، قلت الفعل في اللغة، وقال المتعلق بفعل من؟ بفعل المكلف. ما قال بقول فقط، ما قال بأمور أخرى، إنما قال بفعل المكلف. وسنبين هل هذا فقط فعل أو أن هناك أمور أخرى، سنبين هذا، لأنه قد يورد علينا إشكال أيضا في مسألة الفعل. وسنبين أيضا الفعل، ما قال أفعال المكلفين، لأن بعضهم يعرف بأفعال المكلفين، والأدق أن يقال بفعل المكلف كما سأبين. واضح إلى هنا؟ الفعل في اللغة ما يقابل القول والاعتقاد والنية، واضح؟ القول، الفعل في اللغة يقابل ماذا؟ يقابل القول، ويقابل الاعتقاد، ويقابل النية، واضح؟ التي محلها القلب، بمعنى واحد لكن بينهما فروق، واضح؟ لأنهم لا يقولون في كتب الاعتقاد النية، إنما يقولون كتب الاعتقاد والنية محلها أمور أخرى، فالنية أشمل، واضح؟ وفي العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف. هذا في العرف، كل ما صدر عن المكلف يسمى فعل، وتتعلق به قدرته، هذا الفعل. يعني ما فعل أو فعل هذا مكره، لا، إنما فعله وهو قادر مستطيع يسمى فاعل. أما إذا كان مكره، مكره أخاك لا بطل، واضح؟ قلنا وفي العرف يطلق على كل ما صدر عن المكلف وتتعلق به قدرته من قول أو فعل أو نية. إذن الفعل في اللغة أشمل ولا في العرف؟ في العرف. الفعل في العرف أشمل، لأن الفعل في اللغة ما يوجه إلا للفعل الذي هو يقابل القول والاعتقاد والنية. أما الفعل في سلامة الله، أما الفعل في العرف فإنه يشمل الفعل ويشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل النية. فيكون المقصود بالفعل هنا، فيكون المقصود بالفعل هنا جنس الفعل. واضح ما معنى جنس الفعل؟ ها؟ جنس الفعل. أنت الآن لما تعتقد، هذا اعتقاد، لكن هل هو فعل؟ نعم، هو فعل القلب. لما تتكلم هل هذا فعل؟ نعم، هو فعل اللسان. لما تنوي هل هذا فعل؟ نعم، هو فعل القلب. لما تتحرك هل هذا فعل؟ نعم، هذا فعل الأركان. واضح؟ إذن يراد به جنس الفعل، جميع الأفعال من أقوال وأفعال واعتقاد ونية. واضح؟ واضح إلى هنا؟ قلنا جنس الفعل. فالفعل هنا عام، فالفعل هنا عام لأفعال الجوارح. كوجوب الصلاة والحج، كوجوب الصلاة والحج وغيرهما. هذه أفعال ماذا؟ جوارح. أنت في الصلاة تتحرك أفعال، الحج تطوف وتسعى وتقف بعرفة وإلى غيره، هذه أفعال. ولأفعال اللسان كذلك، اللسان يسمى إذا تكلم فعل، كتحريم الغيبة. أنت لما تغتاب أليست الغيبة محرمة؟ إذن هذا حكم صدر في فعل لسان ليس في فعل الأركان. واضح؟ هذا صدر في فعل اللسان. إذن كذلك مؤاخذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم. إذن مؤاخذ الإنسان على لسانه. قلنا كتحريم الغيبة والنميمة وغيرهما. ولأفعال القلوب كذلك، يشمل أفعال القلوب كوجوب النية والقصد وخرج بقوله فعل المكلف. إذن الآن المراد بفعل هنا ما هو؟ كل الأفعال. واضح؟ كل الأفعال داخلة في هذا الفعل. ما نقصد الفعل في اللغة، إنما نقصد الفعل في العرف، في عرف الشارع، لأنه يشمل فعل القلب وفعل اللسان وفعل الجوارح والأركان. إلى هنا واضح؟ إذن ما يرد عليكم إشكال تقولوا قلتم فعل، إذن أنتم ما تؤاخذوا باللسان. نقول لا، نؤاخذ لأننا نريد بالفعل الفعل الذي هو الشرع. إلى هنا واضح؟ واضح؟ وخرج بقوله بفعل المكلف، خرج ماذا؟ الأحكام العقائدية. تذكر نحن لما عرفنا أصول الفقه، واضح؟ ماذا قلنا؟ الأحكام العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية، هذا في الفقه بأدلتها التفصيلية. هذا ما قلنا؟ إذن نحن ما نبحث في العقائد هنا، ما نبحث في العقائد، لأننا قد سبق في تعريفنا للفقه أنه خرج به الأحكام العقائدية. خلاص اكتب هذا ونقف. واضح؟ العقائدية، لأن المعرف إنما هو الحكم الشرعي العملي، الحكم الشرعي العملي كما سبق، وليس المعرف مطلق الحكم مطلق الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي يدخل فيه العقائد وهي أس الأحكام. قلنا حتى تدخل الأحكام العقائدية، راجع المهذب في علم أصول الفقه المقارن، في المجلد الأول في 26 و100. وقت الأذان قم أذان ومئة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المتعلق بفعل المكلف. انتبه الآن، المتعلق بفعل من؟ المكلف لا بغيره، كما سيأتي. قلت: وعبر المصنف بالمكلف، أو عبر المصنف بفعل المكلف، ولم يقل بأفعال المكلفين. انتبهوا، بعضهم يعرف، ماذا يقول؟ بأفعال المكلفين. واضح؟ هنا بماذا نعبر؟ بفعل المكلف. لماذا؟ فائدة مهمة جدا، وهي: قلنا وعبر المصنف بفعل المكلف ولم يقل بأفعال المكلفين، فعبر بإفراد المكلف ليشمل الحكم ما تعلق بفعل المكلف الواحد. واضح؟ ليشمل الحكم ما تعلق بفعل المكلف الواحد كخصائصه صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا أفعال المكلفين ما يدخل فيه الخصائص، معناه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست أحكام التي هي خاصة، نقول لا، هي أحكام لكن هي أحكام خاصة به، لهذا قلنا فعل المكلف. واضح؟ ما قلنا أفعال المكلفين. واضح الفرق؟ لأننا لو قلنا أفعال المكلفين، أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا هناك له أحكام خاصة به؟ نقول نعم، إذن لابد أن تقول بفعل المكلف الواحد، والفعل المكلف يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الجميع. قلنا ليشمل الحكم ما تعلق بفعل المكلف الواحد كخصائصه صلى الله عليه وسلم، فهي أحكام لكن خاصة به. هذه الأحكام خاصة بمن؟ به صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأكثر من 4. لو جاء رجل قال أريد أن تزوج أكثر من 4، نقول له لا، إلا على مذهب من يجيز. واضح؟ لأنه قد وجد، لكن الصحيح أنه لا يجوز بأن يتزوج الرجل بأكثر من 4، يحرم عليه، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 نسوة أو أكثر أو أقل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك 4 وطلق الباقي. واضح؟ فهذا دلنا على أنه لا يجوز زيادة على 4 نسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له أكثر من 4 نسوة، إذن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا فعل المكلف، لأننا لو قلنا فعل المكلف شمل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشمل أيضا أفعال المكلفين الأخرى. واضح لهنا؟ كخصائصه صلى الله عليه وسلم فهي أحكام لكن خاصة به، وكالحكم الخاص بشهادة خزيمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شهادته بشهادة رجلين، لو جاء رجل يقول أنا ما شاء الله شهادتي بشهادة رجلين، يقبل؟ لا، نقول من شهد لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الصحابي الجليل أن شهادته بشهادة رجلين. واضح إلى هنا؟ أن شهادته بشهادة رجلين، وغير ذلك مما خص به بعض الصحابة مما خص به بعض الصحابة، كانت لبعض الصحابة خصوصيات خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. راجع الكوكب المنير في المجلد الأول 37 و300، في المجلد الأول 37 و300. انتبه، نحن قلنا الآن خطاب الله المتعلق بماذا؟ بفعل المكلف، بفعل المكلف، وبينا لكم الخطاب وبينا لكم الفعل وبينا لكم المكلف. سنبين لكم الآن ما المقصود بالمكلف. واضح؟ اكتبوا واعلم أن المراد بالمكلف هنا، واعلم أن المراد بالمكلف هنا ما من شأنه التكليف. واضح؟ المراد بالمكلف هنا ما من شأنه التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، الصغير والمجنون، لأنهما في الأصل مكلفان. واضح ولا لا؟ هذا في الأصل، أليس الصغير والمجنون مكلف؟ يا معشر الجن والإنس، الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، يدخل فيها المجنون؟ يدخل. يدخل الصغير؟ يدخل، لأنه ناس بشر. واضح ولا لا؟ المجنون يدخل في الخطاب؟ يدخل في أصل الخطاب لأنه بشر. المجنون يدخل في أصل الخطاب لأنه بشر. الحيوان يدخل؟ لا، لأن الله خاطب الناس. يدخل الجماد؟ لا، لأن الله خاطب الناس، قال يا أيها الناس. المجنون ناس، الصغير ناس، إذن هو داخل في هذا المسمى، لكن أنتم تقولون أنه غير مكلف. نقول نعم، سنبين لكم هذا. قلنا لكن وجد مانع، لكن وجد مانع أي من عدم التكليف، وجد مانع من عدم التكليف، وهو الصغر والجنون. لو كان هذا الصغير ليس بصغير، هل يكلف ولا ما يكلف؟ يكلف ولا ما يكلف؟ يكلف، لأنه في الأصل مكلف. والمجنون هل يكلف ولا ما يكلف؟ يكلف، لأنك إذا أردت أن تقول أنه غير داخل في خطاب الناس فأثبت أن هذا ليس بناس، وأنت ما تستطيع، لأن الحس والعقل يكذب هذا، لأن المجنون بشر، هو بشر يعامل معاملة البشر، ما يعامل معاملة الحيوان، ما يوضع في الزرائب، لا، ما وجدنا فعل هذا بهذا المجنون والصغير. إذن هو بشر في أصل الخطاب مخاطب، لكن وجد مانع من خطابه. واضح؟ ما هو المانع الذي منع من أن يخاطب هو الآن ويكلف؟ هو الجنون والصغار. واضح هنا؟ إلى هنا؟ قلنا وهو الصغر والجنون، أما الحيوان فلا يدخل في هذا، لا يدخل في الخطاب، لأن الخطاب موجه إلى البشر. واضح؟ أما الجن فهو داخل، الجن يدخل في الخطاب؟ نعم يدخل لا شك، لقوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل، إلى آخر الآية. إذن هذا الخطاب، الله سبحانه وتعالى سيخاطب الجن، الله سبحانه وتعالى خاطب الإنس وخاطب الجن، وكلف الإنس وكلف الجن، وخرج من ذلك المجنون والصغير، خرج من ماذا؟ من التكليف، لأنه وجد مانع، وإلا فالأصل فهو بشر داخل في مخاطبة البشر. واضح إلى هنا؟ كما لو كان هذا الرجل الآن الموجود المكلف البالغ العاقل صابه جنون، أليس هو في الأصل مخاطب وكان مخاطب؟ لماذا قلتم الآن هو غير مخاطب؟ نقول له هو مخاطب أصلا، لكن وجود المانع وهو الجنون الآن الذي وجد به هو الذي أخرجه من التكليف. واضح؟ قلنا أما الجن فهو داخل، إلى آخره، وغيرها من الآيات والأحاديث، وغيرها من الآيات والأحاديث. وبهذا يكون المكلف هو البالغ العاقل الذاكر والبالغ، العاقل الذاكر غير الملجأ، الملجأ أي المكره، واضح؟ الذي يعني غير المكره، الذي لم يحل، الذي لم يحل دون تكليفه أي حائل، واضح؟ هذا هو المكلف الذي نريده. من هو المكلف؟ إذا قيل لك من هو المكلف قل هو البالغ، واضح؟ هو البالغ. لماذا؟ لأن الصغير غير مكلف، هو أصلا داخل في الخطاب لكن خرج لأنه صغير. ثانيا العاقل، المجنون كذلك. الذاكر لأن الناس أيضا لا يكلف لأنه ناسي، لكن هو داخل في أصل الخطاب. كذلك قلنا غير المكره، غير المكره، المكره هذا أيضا له حكم آخر، الذي لم يحل، لم يحل دون تكليفه أي حائل. اقرأ ونقف على هذا إن شاء الله. وخرج بقوله ونقف عليه.
وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله،
واضح؟ هذا تعلق بمن؟ نحن قلنا المتعلق بفعل المكلف، هذا تعلق بمن؟ تعلق بذات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ليس هو بحثنا، هذا متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، ليس متعلق بفعل المكلف.
وما تعلق بفعله
أي بفعل الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الضمير هنا عائد على لفظ الجلالة، واضح؟ ليس عائد على المكلف.
نحو قوله تعالى خالق كل شيء،
هذا خالق كل شيء هو حكم، وهو حكم الخلق، لكن هذا بمن تعلق؟ بفعل الله سبحانه وتعالى. كذلك لا إله إلا الله حكم، تعلق بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى. كذلك
وما يتعلق بذوات المكلفين،
كذلك ما تعلق بذوات المكلفين، لونك أبيض أسود، أنت طويل قصير متين أو سمين نحيل، هذا أنت غير مكلف فيه، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك هكذا، ولا يعاب عليك هذا الشيء، لا تعاب بالألوان، ولا تعاب بالطول، ولا تعاب بالقصر. يحرم عليك أن تعيب على أخيك أنه مثلا لونه كذا، ويحرم عليك أن تعيب على أخيك أنه طويل قصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا وأراده هكذا، وأنت إذا عبت عليه إنما تعيب خلق الله سبحانه وتعالى. على من تعيب؟ هو خلقه هكذا، أنت تعيب خلق الله، ولا يجوز لك أن تعيب خلق الله سبحانه وتعالى، لأن خلق الله كله حسن، كل خلق الله سبحانه وتعالى حسن، واضح؟
نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم،
قرب الجهاز تعبتم لازم تأتوا بال.
وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة،
واضح؟ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فحشرناهم، فحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا، إلى آخر الآيات العظيمات الواردات في هذه السورة، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فهذا تعلق بمن؟ بالجمادات، لا بفعلك أنت أيها المكلف. والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان لديكم سؤال وإلا اكتفينا بما ذكرنا، ولا بد من المراجعة والحفظ والإتقان، لأن الأصول لا يبقى في الصدور إلا بعد تأصيله وإبقائه في الصدر، وكذلك لإحكامه، فإذا أحكمته في صدرك بقى بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا تركته هرب وشرد كما تهرب الناقة. والله تعالى أعلى وأعلم. روح جيب الورق. لا إله إلا أنت سبحانك. هات. يجوز له أن يقرأ الفاتحة فقط لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف.
ولما يصلي الفرض صلاة الظهر وينسى أن يقرأ السورة بعد الفاتحة الركعة الأولى والثانية، هل يسجد سجدتين السهو أم
لا؟ عيد السؤال.
لما يصلي صلاة الظهر هي فرض،
نعم،
وينسى قراءة السورة التي بعد الفاتحة،
السورة التي بعد الفاتحة
الركعة الأولى والثانية،
يجوز له أن يسجد سجدتي السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. هل تجوز الصلاة جماعة في العمل أو في أي مركز أو دائرة أو غيرها إن انتهت الصلاة في جماعة المسجد؟ وذلك لأننا سمعنا أن الصلاة إن انتهت في المسجد والذي أمه إمامه من الأوقات لا يجوز الصلاة بعدها. نقول إعادة الصلاة في المسجد لا شك أنها محدثة لا تجوز، أو أنها غير مشروعة إعادة الصلاة الثانية في المسجد الذي قد صلى فيه الإمام. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والشافعية وكثير من الأحناف وكثير من المالكية، ليس مذهب أحمد، وكثير من الشافعية والأحناف والمالكية يجهل هذه المسألة، وهو مدون في كتبهم. يأتوا ويصلوا جماعة ثانية، ولكن من ذهب إلى باكستان ربما يجد أنهم لا يصلوا الجماعة الثانية، هذا موجود هنا، أخبرنا بعض إخواننا أنهم لا يصلوا هناك جماعة ثانية، إذا دخلوا المسجد والجماعة انتهت صلوا فرادا، وهذه هي السنة. أما إن عنت وهي تقصد بسؤالها أنه هل يجوز أن نصلي في المكان الذي نحن فيه، نقول نعم بشرط إذا فاتت الجماعة، لأنه لا يجوز أن تترك صلاة جماعة المسجد إلا لعذر. يعني إذا كان هذا في العمل ويسمع الأذان يجب عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب، هذا للرجال. أما المرأة فإنها يجوز أن تصلي في مركزها أو في بيتها أو إلى آخره جماعة، لأن جماعة المسجد ليست بواجبة على النساء. كم بقي من الوقت؟ بسرعة يا عمر عشان نختم.
فقط ملاحظة فيما يخص مسألة تسمية الحكم والحاكم، ألا يقال كذلك جمعا مع حديث أبي شريح المعروف قال ما كنت قال أنا أبو الحكم؟
أي نعم.
قال إنما الحكم الله. أن يقال بأنه أن يجوز التسمية على الوصفية ولكن التسمية على العالمين في الله عز وجل.
أي لا شك، ما في أحد يقول أنا اسمي الحكم، إنما الحكم هو الله. أنما من جهة الوصف أننا نصف أن هذا حاكم، هذا لا شك فيه، قد تكلم فيه الفقهاء. هذا آخر سؤال خلاص. ما حكم سجود التلاوة حين استظهار الآية الموجبة للسجود في درس تحفيظ القرآن؟ أما حكم سجود التلاوة فإنه مستحب وليس بواجب، مستحب، وسواء كان على وضوء أو على غير وضوء، وسواء كان في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، كل ذلك جائز ولله الحمد. وهذا من رحمة الله ومن رحمة هذه الشريعة بنا، فيجوز أن تسجد للتلاوة ويجوز أن لا تسجد، ويجوز أن تسجد إلى غير القبلة للسجود للتلاوة، أو والأفضل أن تسجد إلى القبلة سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، لأن هذا السجود ليس بصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم.
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على حقيقة الحكم، وبينا تعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح، ولكن لم ننتهي منه. يلا اقرأ.
فرد بقوله من حيث أنه مكلف به خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث أنه مكلف به كقوله
واضح؟ قال وخرج بقوله، ما قال في التعريف من حيث أنه مكلف به، خرج بهذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. الآن تعلق بفعل المكلف، ما هو؟ قال لا من حيث أنه مكلف به. مثاله قال
فإنه
كقوله
تعالى يعلمون ما تفعلون.
يعلمون ما تفعلون، تفعلون من يفعل؟ البشر، أنتم، هذا فعل من؟ فعل البشر، هم مكلفون به، واضح؟ لكن لا، الخطاب هذا ليس موجه لك، ليس أنه مكلف به أنت، واضح؟ إنما مكلف به غيرك، لأن الملائكة هم الذين يتولون هذا العمل، واضح؟ اقرأ سيتضح. هو خطاب من الله وتعلق بفعل من؟ هذا الفعل بفعل المكلف. من حيث أن الحفظة يعلمونه وهو فعل لك، لا من حيث أنك أنت مكلف به، واضح؟ لا من حيث أنك أنت مكلف به. يعلمون ما تفعلون، من الذي يعلم؟ أنت؟ لا، غيرك، وإن كان هذا الفعل منك، وهو أنك تفعل أفعال غيرك يعلمها. إذن لا من حيث أنك مكلف به أنت هذا العلم، العلم لغيرك، واضح ولا؟ لأننا كنا نبحث بفعل المكلف من قول أو فعل أو نية، واضح؟ هذا بيناه. الآن من حيث أنه مكلف به، ليس مكلف غيره به، واضح؟ إنما المكلف أنت به. فإذا قال الله لك افعل واترك، هذا تكليف لمن؟ تكليف لك أنت أيها المكلف. لكن يعلمون ما تفعلون، هذا لمن؟ لك أنت؟ للملائكة، واضح؟ إذن هذا ليس مكلف به أنت، وإن كان الفعل هو منك، صادر منك، ومكلف في أصل الفعل أنك تصلي وتصوم واوى إلى آخره، لكن غيرك تولى الحفظ وكلف بالحفظ، واضح؟ واضح به. اي نعم، مش لك انت، صحيح ان هذه الافعال انت تفعلها ومكلف بها، لكن هذا ليس لك، خرج به ما كلف به غيرك.
واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت
واضح؟ قال واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي. راجعها، نعطيكم مراجع حتى أولا تلموا بعض المراجع الأصولية، وثانيا تحفظوا أو تراجعوا هذه التعريف لمن كانت له هذه الكتب أو لديه هذه الكتب. راجعها في المحصول للرازي في المجلد الأول في 89، وتقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم المالكي صاد 11 و200، لأبي القاسم المالكي صاد 11 و200، والكوكب المنير في 33 و300، المجلد الأول، في المجلد الأول في 33 و300، ومنع الموانع على جمع الجوامع، ومنع الموانع على جمع الجوامع بالسكي صاد 80 و200، وشرح غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد في 52 و100، لابن المبرد في 52 و100، والجامع لمسائل أصول الفقه صاد 19، هذا الدكتور عبد الكريم النملة وأصول الفقه لمحمد الخضري في 19، وشرح الورقات للفوزان في 20، وأصول الفقه لمحمد أبي زهرة صاد 26، والتحقيقات شرح الورقات في 92، والتحصيل من المحصول لسراج الدين في المجلد الأول في 70 و100، ومراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين الجكني صاد 63، وشرح المنهاج للبيضاوي لشمس الدين الأصفهاني في المجلد الأول في 47، ونهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي في المجلد الأول في 47. هذه الأماكن التي أعطيكم إياها إنما هي في تعريف الأصول فقط، واضح في الاصطلاح، وبعضهم يأتي قبلها باللغة. والأحكام في أصول الأحكام، الأحكام في أصول الأحكام للآمدي في المجلد الأول في 95، والمستصفى للغزالي في المجلد الأول في 77، في مكان ثاني لا تضيع المراجع، في 77 و100، في المجلد الأول في 77 و100. والمهذب في علم أصول الفقه المقارن أيضا للدكتور عبد الكريم في المجلد الأول في 25 و100، ونشر البنود على مراقي السعود لعبد الله ابن إبراهيم الشنقيطي في المجلد الأول في 13. تكتفوا ولا نعطيكم المراجع كلها؟ أنا أظن تحتاجوا، تأخذوا هنا وتأخذوا هنا، لما يشتري هذا الكتاب يشتري الآخر. لا تختلف، بعضهم يأتي بزيادات وبعضهم بنقصان، وبعضهم يستدرك على الآخر وبعضهم يرد على الأول، واضح؟ في المجلد الأول في 13. والأصول من علم الأصول معلوم لديكم لمن؟ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في صاد 7، والواضح في أصول الفقه للأشقر في 21، والموافقات للشاطبي في المجلد الأول في 69 و100، وإتحاد ذوي البصائر بشرح روضة الناظر أيضا للدكتور عبد الكريم في المجلد الأول في 23 و300. والواضح في أصول الفقه، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي، لابن عقيل الحنبلي في المجلد الأول في 28، وإرشاد الفحول للشوكاني في 23، ومعالم أصول الفقه إرشاد الفحول قلنا للشوكاني في 23 إصاد 23، ومعالم أصول الفقه في 92 و200، وهذا كتاب أنصح به طالب العلم، هذا الكتاب معالم أصول الفقه على مذهب أهل السنة، لا هذا رسالة دكتوراه أو ماجستير، هذا كتاب قيم أنصح به طالب العلم أن يغتني هذا الكتاب، لأنه على مذهب السلف، واضح؟ فقد رتبه ترتيب يشكر عليه، وإن كان قد ترك الشيء الكثير، ولكن هذا الكتاب كتاب طيب. والسراج الوحاج للجابردي معروف الاسم هذا فقط، والسراج الوهاج للجابردي في المجلد الأول في 93، وغيرها من الكتب، راجع غيرها من الكتب أيضا تركنا حتى لا نطيل، واضح؟ إذن ارجعوا إلى بعض هذه المراجع، ولا ترجعوا إلى كلها لأنكم ستتعبوا، لكن ارجعوا إلى بعض المراجع تجدوا كما قال المصنف، واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت، وصدق رحمه الله. لما تقرأ في هذه الكتب تجد أن هذا يعرف بشكل، وذاك يعرف بشكل، وهذا يستدرك على ذاك، وذاك يرد على هذا، واضح؟ لأن العبارات قد اضطربت، ونعطيكم إن شاء الله التعريف الأقرب إلى الصواب كما سيأتي. اقرأ.
واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران.
واضح؟ الأمر الأول، أن بعض المكلفين غير موجودين وقت الخطاب. كل المكلفين كانوا موجودين وقت الخطاب؟ لا، بعضهم غير موجود. هذه مسألة عقلية وستأتي إن شاء الله سيذكرها. قال والمعدوم،
والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب.
ومعدوم متزوج؟ نعم. سيأتيك جنين؟ الله أعلم. هو معدوم الآن، هذا غير مخاطب أصلا، لأنه لم يخرج إلى هذه الدنيا، واضح؟ فهذا سيأتي إن شاء الله وسيبين هو أيضا. وهذه مسألة في العقيدة، قال زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. قال وسنبين إن شاء الله، هذا سيأتي وسنفصل فيه، واضح؟ الآن ما نريد نخوض فيه حتى ما نبحث في شيء سيأتي، هذه الأمور ستأتي إن شاء الله وسيفصل فيها المصنف في باب الأمر كما سيبين. اقرأ.
واعلم أن الحكم الشرعي اسمان.
وين وصلت؟ وسنبين. اقرأ.
وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات.
سنبين غلطهم
الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر،
يعني سنبين الإشكالات التي سببت هذا التعريف، أي سيبينها في باب الأمر، وسيأتي هذا الباب باب مستقل سيبين فيه المصنف رحمه الله تعالى هذا أو هذه المسألة. قلت وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نقص، واختلف العلماء في تعريفه كما سبق اختلافا كبيرا وكثيرا، واضح؟ وأقربها إلى الصحة وإلى الصواب ما ذكره المصنف، لكن تضاف إليه بعض الأمور، فيقال في تعريفه، احفظوا هذا التعريف، ما اقتضاه، هذا تعريف ماذا الآن؟ الحكم الشرعي، ما اقتضاه خطاب الله، ويجوز لك أن تقول خطاب الشرع، واضح؟ إن قلت خطاب الله، وقد بينا لك أن المراد بخطاب الله يدخل فيه الكتاب والسنة والإجماع وإلى آخره، وإن قلت خطاب الشرع خرجت من هذا الخلاف، واضح؟ ما اقتضاه خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، من حيث أنه مكلف به، من طلب أو تخيير أو وضع. واضح؟ إذن ماذا أضفنا؟ من طلب أو تخيير أو وضع. إذن إذا قال لك قائل ما تعريف الحكم الشرعي، ما تقول؟ مقتضاه خطاب الشرع أو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، من طلب أو تخيير أو وضع. هذه ثلاثة أمور. فلنشرع في شرح باقي التعريف الذي لم يشرح. الآن سنعرف ونشرح باقي التعريف، أما الذي شرحناه فقد مضى، الآن الذي لم نشرح. فنقول قوله ما اقتضاه، ما اقتضاه، ما بمعنى الذي، ما هنا بمعنى الذي، واضح؟ يعني الذي اقتضاه خطاب الشرع، يعني الذي اقتضاه خطاب الشرع. وقوله من طلب، احنا ما قلنا الآن، عرفنا التعريف الأول خطاب الله، هذا عرفناه، المتعلق عرفناه، بفعل المكلف عرفناه، من حيث أنه مكلف عرفناه. الآن نبدأ من طلب. أما في البداية أضفنا إليه ما اقتضاه، واضح؟ ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به، من طلب أو تخير أو وضع، واضح؟ من طلب قلنا. وقوله من طلب، من هذه بيانية، واضح؟ من هذه تسمى بيانية، تبين ما يقتضيه خطاب الشرع، تبين ما يقتضيه خطاب الشرع. فتارة يقتضي الطلب وتارة يقتضي التخيير وتارة الوضع. سأبين لكم إن شاء الله هذا، ولن تخرجوا من هنا إن شاء الله إلا وأنتم قد علمتم ما أقول. وتارة يقتضي الوضع، هذا آخر شيء، واضح؟ تارة يقتضي الطلب وتارة يقتضي التخيير وتارة يقتضي ماذا؟ الوضع. إذن ما اقتضاه خطاب الشرع، ماذا يقتضي خطاب الشرع؟ ماذا يريد الشرع؟ وماذا يدل الشرع على هذه ثلاثة أمور؟ هو خطاب تعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، خطاب من؟ من الله سبحانه وتعالى، خطاب الشرع. اقتضى ماذا؟ يقتضي ثلاثة أمور. الخطاب لما يأتينا نحن المكلفين يقتضي ثلاثة أمور. ما هي الثلاثة أمور؟ إما يكون طلب، وإما أن يكون تخير، وإما أن يكون وضع.